ومن فوائد الآية في قوله تعالى ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون أن هؤلاء كذبوا بما تقتضيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالأول كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبروا، والثاني إذا قيل لهم آمنوا بمحمد قالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فلم يقوموا بلا إله إلا الله ولم يقوموا بمحمد رسول الله، أليس كذلك؟ والله عز وجل يقرن دائما بين هاتين الكلمتين في آيات كثيرة. قال انظر إلى قوله أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسوله. ففي الأول الإشارة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي الثاني أم لم يعرفوا رسولهم شهادة أن محمدا رسول الله. طيب، ولهذا أيضا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الشهادتين ركنا واحدا من أركان الإسلام، فقال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر، لتلازم هاتين الشهادتين، ولأن مبنى العبادة كلها على الإيمان بهاتين الشهادتين، إذ أن مبنى العبادة على الإخلاص والمتابعة اللذين يتحقق بهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب، يقول ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المستكبرين لم يكفهم الاستكبار عن الحق حتى قدحوا في من جاء بالحق. من أين يؤخذ؟ من قوله أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فلم يكفهم أن تركوا الحق حتى هاجموا وقدحوا في من جاء به. وهل ورثت هذه الطريقة عن القدح في من جاء بالحق؟ نعم ورثت، فأهل البدع يصمون أهل السنة بكل عيب وصفة ووصف قبيح، سموهم المشبهة والمجسمة والحشوية والغثاء والنوابت والعامة وما أشبه ذلك من الكلمات التي تفيد القدح، ولكن جعل الله سبحانه وتعالى لكل نبي عدوا من المجرمين ولكل متبع نبي عدوا من المجرمين، فورث هؤلاء الأصفياء ورثوا صفة الخلق وهم الرسل، وورث هؤلاء الأشقياء من أشقى الخلق الذين يقتحون في الرسل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة شدة انتصار هؤلاء المشركين لآلهتهم. انظر كيف قالوا أئنا لتاركوا آلهتنا، وهذا يدل على شدة انتصارهم لها وحميتهم الجاهلية. وقد سبق في سورة ياسين أن الله تعالى قال عن هذه الآلهة لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فالأصنام والآلهة لا تنصرهم، وهؤلاء جند محضرون لنصر هذه الآلهة. وقوله تعالى بل